يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في الرواية الأولى من الروايتين التي استدل بهما على البراءة الشرعية، وهي قوله صلوات الله عليه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وتقدم تقريب الاستدلال، واتضح أن الاستدلال متوقف على نقطتين. النقطة الأولى هي أن يكون المقصود من يرد في قول الإمام حتى يرد مقصود من الورود في يرد بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، فحينئذ يكون معنى الآية كل شيء مطلق، يعني أنت في سعة من ناحيته ومطلق العنان من ناحيته حتى يصل إليك نهي، وبذلك تدل على البراءة المنوطة بالوصول التي هي المقصودة لنا، دون البراءة المنوطة بالبراءة المنوطة بعدم الوصول، دون البراءة المنوطة بعدم الصدور. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نثبت أن البراءة بعد استفادتها من الآية تكون صالحة لمعارضة دليل الإخباري، وسيأتي الإشارة بيان هذا الأمر، سيأتي الإشارة. هاي النقطة الثانية. الكلام فعلا في النقطة الأولى. قلنا يمكن أن يقال في مقام الجواب عن السؤال هل أن المقصود بيرد من حتى يرد، هل المقصود منه الوصول أو الصدور، الوصول النافع في الاستدلال أم الصدور؟ قد يقال في مقام الجواب أن نفس هذا الترديد كاف في إجمال الرواية، وبالتالي في عدم إمكان الاستدلال بالرواية. الاستدلال بالرواية موقوف على إثبات الوصول، والصدور محتمل في الرواية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بالرواية. هكذا قد يجاب عن السؤال، لكن قلنا في قبال ذلك هناك وجهان يذكران لإثبات أن المقصود بالورود الوصول، وبالتالي تصلح أن تكون الرواية دالة على البراءة المطلوبة. فإذا حتى لا ننسى، حتى لا ندخل في التفصيلات، احنا نريد من خلال هذا الوجه، هذين الوجهين راح نذكر الوجه الأول اليوم، احنا نريد أن نذكر من خلال هذا الوجه نثبت أن المقصود من الورود الوصول حتى تصلح أن تكون الرواية دالة على البراءة المطلوبة. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن المقصود في الرواية الوصول، وذلك من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى قال: الحكم المذكور في المغيى، يعني فيما قبل الغاية، فيما قبل حتى، كل شيء مطلق، هذا الإطلاق، هاي الإباحة، هاي التوسعة المذكورة في صدر الرواية يعني المغيات، هذا الإطلاق والإباحة هي بالحقيقة إباحة ظاهرية، إباحة ظاهرية. وسيذكر الدليل على كون تلك الإباحة إباحة ظاهرية. هاي المقدمة الأولى اللي يعتمد عليها السيد الخوئي في إثبات كون المراد بالورود الوصول. المقدمة الأولى يقول الإباحة، إطلاق العنان المستفاد من كل شيء مطلق، يعني هذا الحكم المغيى المقصود بالإباحة الظاهرية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول أن الإباحة الظاهرية التي قلنا أنها هي المقصودة في المغيى بمقتضى المقدمة الأولى، الإباحة الظاهرية إنما تنسجم مع إرادة الوصول من الورود دون الصدور. إذا كان المراد من الورود الوصول، ينسجم الوصول مع الإباحة الظاهرية، وأما إذا كان المراد الوصول الصدور فلا ينسجم مع الإباحة الظاهرية. فإحنا مجرد أن نثبت كون المقصود بالإباحة الإباحة الظاهرية، هذا شنو معناه؟ معناه أن المقصود بالورود الوصول، وهو المطلوب. إحنا قلنا مرادنا في الوجه الأول أن نثبت أن المقصود من الورود الوصول فقط، ما نريد نثبت الآن البراءة، لا، البراءة ثبتت بالتقريب المتقدم، لكن قلنا التقريب المتقدم يتوقف على كون المقصود من الورود الوصول. هاتان المقدمتان من قبل السيد الخوي رحمة الله عليه تثبتان كون المقصود من الورود الوصول. أولا، المقصود من الإباحة في الحكم المغيى الإباحة الظاهرية. ثانيا، الإباحة الظاهرية لا تتلائم إلا مع كون المقصود بالورود الوصول، وهو المطلوب. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية، خلينا نقدم الكلام على المقدمة الثانية تبعا للمصنف. نقول لو كان المقصود من الورود، شنو المقدمة الثانية حتى لا ننسى؟ نقول الإباحة الظاهرية ما تنسجم إلا مع الوصول ولا تنسجم مع الصدور. لو كان المقصود من الورود الوصول اللي هو مطلوبنا ومدعانا اللي نريد نثبته، شنو معنى الرواية؟ معنى الرواية هيك نقول كل شيء مباح ومطلق حتى يصل إليك نهي. لأن قلنا شنو المقصود من الورود؟ فارضين إحنا الآن المقصود الوصول، هيك معنى الآية راح يصير، معنى الرواية كل شيء مباح حتى يصل إليك نهي. شنو معناه؟ معناه أن الإباحة المفهومة من الحكم المغيى منوطة بعدم الوصول، بعدم الوصول. فكلما أردنا إثبات الإباحة لابد أن نثبت شنو؟ لابد أن نثبت عدم الوصول. عدم الوصول لا يخوفنا، هو عبارة أخرى عن الشك. عدم الوصول يعني شنو؟ يعني الشك. فحينئذ الإباحة المستفادة من الرواية هي منوطة بالشك. فشنو معناه؟ معناه لو كانت الإباحة إباحة ظاهرية لانسجمت مع إرادة الوصول. ليش؟ لأن أي الإباحتين هي الإباحة المنوطة بالشك؟ هل أن الإباحة الواقعية هي المنوطة بالشك؟ لو الإباحة الظاهرية هي المنوطة بالشك، شنو؟ الإباحة الظاهرية هي المنوطة بالشك، لأن الحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوع الشك. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن الإباحة الظاهرية تنسجم مع الوصول. احنا مو قلنا بالمقدمة الثانية، رجاء خلينا نتسلسل، إذا عفنا أي خطوة ينقطع علينا الطريق. احنا قلنا بالمقدمة الثانية اللي الآن نريد نثبتها أن الإباحة الظاهرية إنما تنسجم مع الوصول ولا تنسجم مع الصدور، هذا اللي يريد نثبته بالمقدمة الثانية. فهذا بعقدين، عقد سلبي وعقد إيجابي. نقول يعني الحكم الظاهري ينسجم مع الوصول والحكم الظاهري لا ينسجم مع الصدور. أما إذا كان المقصود الوصول فبينا، إذا كان المقصود من الورود الوصول فينسجم هذا الوصول مع الإباحة الظاهرية، ينسجم ويتلائم تمام الملائمة. لأن الإباحة المنوطة بعدم الوصول هي أي إباحة؟ الإباحة الظاهرية. فكون المراد من الإباحة الإباحة الظاهرية، هذا يتلائم مع تفسير الورود بالوصول. ليش؟ لأن قلنا إذا كان المقصود من الرواية، من الورود في الرواية الوصول، تكون الإباحة بمعنى الرواية، تكون بمعنى كل شيء مطلق حتى يصل، فما لم يصل أنت مطلق العناء، ما لم يصل، ما لم تعلم، ما تشك، أنت مطلق العنان. هذا إطلاق العنان شنو؟ حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري هو الذي أنيط بالشك وأنيط بعدم الوصول. فعدم الوصول والوصول وتفسير الورود بالوصول هذا ينسجم مع الإباحة الظاهرية. هذا شق من المدعى في المقدمة الثانية. الشق الثاني، نقول لو كان المقصود بالورود الصدور. شنو معنى الرواية؟ على المثال، على المثال حتى يسهل، نقول لحم الأرنب، لحم الأرنب يكون مباح، لحم الأرنب يكون مباحا حتى يرد نهيون. الآن احنا شفارضين الورود بمعنى الصدور، فنقول حتى يصدر إليك نهيون عنه، فتكون الإباحة منوطة بشنو؟ منوطة بعدم الصدور، لأن احنا فسرنا الآن فارضين تفسير الورود بالوصول. فنقول معنى الرواية أن لحم الأرنب مباح، لحم الأرنب مباح ما لم يصدر إليك نهي. فحتى نثبت الإباحة لابد من الجزم بما أنيطت الإباحة به. الإباحة مناطة بشنو؟ مناطة بعدم الصدور. فحتى نجزم بالإباحة ونثبت الإباحة ونثبت أن عدم المسؤولية وجواز المخالفة والارتكاب، لابد من أن نثبت شنو؟ ما توقفت الإباحة إليه عليه. يعني شنو؟ يعني عدم الصدور. فإذا جزمنا بعدم الصدور يعني شنو معنى؟ يعني معناه أننا فتشنا وقطعنا بعدم صدور تحريم من الشارع. ومع الجزم بعدم الصدور بعد أكو شك؟ لا يبقى شك، لا يبقى شك. فإذا لم يبقى شك عند المكلف، هاي الإباحة الثابتة، الإباحة التي تثبت في المغير قبل حتى تكون إباحة واقعية لو ظاهرية واقعية. ليش؟ لأن ما عندنا شك. والإباحة لو ادعي كونها ظاهرية لابد من وجود شك، وإحنا فارضين أن المكلف جزم بعدم الصدور. مع جزم المكلف بعدم الصدور بعد ما يبقى عندنا حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك. فإذا انتفى الشك وجاء الجزم بعدم الصدور يعني انتفى موضوع الحكم الظاهري، فينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه. هذا الشق الثاني أثبتنا من خلاله أن الصدور يعني شنو؟ يعني كون البراءة براءة واقعية، واقعي صدور. هذا الشق الثاني، كون البراءة براءة واقعية. لذلك النتيجة شنو؟ مجموع الشقين نقول الإباحة الظاهرية إنما تنسجم مع تفسير الورود بالوصول. بينا بالشق الأول كيف أن الإباحة الظاهرية تنسجم مع الوصول، أصلا ملائمة تماما. هو عدم الوصول يعني الشك، يعني الإباحة ظاهرية ولا تنسجم مع تفسير الورود بالصدور، لأن الجزم بعدم الصدور يعني نفي الحكم الظاهري وإثبات الحكم الواقعي. بعد يصير عندنا حكم واقعي اسمه الإباحة، نجزم بالإباحة الواقعية. إذا صار الشارع المقدس ما أصدر لنا حكم بالتحريم، نقول هاي إباحة واقعية مو إباحة ظاهرية، وبذلك نثبت المقدمة الثانية اللي كانت المقدمة الثانية تقول أن الإباحة الظاهرية لا تتلائم ولا تنسجم إلا مع تفسير الورود بالوصول دون الصدور. أثبتنا المقدمة الثانية اللي يعتمد عليها السيد الخوئي في من ضمن مقدمته في إثبات كون المقصود بالورود الوصول، اللي هو هذا مطلوبنا بالنقطة الأولى. بالنقطة الأولى قلنا لابد من أن نثبت أن المقصود بالورود الوصول. شلون؟ السيد الخوي اعتمد على خطوتين، على نقطتين، على مقدمتين. المقدمة الثانية بحمد الله أثبتناها، كلما أريد من الإباحة إباحة ظاهرية فلا بد من تفسير الورود بالصدور بالوصول. الآن نرجع إلى المقدمة الأولى، من قال أن الإباحة المستفادة من الحكم المغيّى من صدر الرواية كل شيء مطلق؟ من قال أن الإباحة المستفادة هي إباحة ظاهرية؟ أيضا السيد الخوئي يتصدى للاستدلال على ذلك، فيقول إن الإباحة لابد أن تكون هي الإباحة الظاهرية، ولا يمكن إرادة الإباحة الواقعية، لأن افتراض كون الإباحة إباحة واقعية هذا شنو معناه؟ معناه أن مفاد الرواية يكون هكذا، كل شيء مباح واقعا حتى يصدر نهي عنه، هيك معنى معنى الرواية. إذا كان المقصود، خلينا نسلط الضوء فقط على صدر الرواية، فقط على الحكم المغير. الآن إحنا نريد ندعي كون الحكم المستفاد من صدر الرواية من المغير هو حكم ظاهري لا حكم واقعي. الآن خلي نفترض كونه حكم واقعي، شنو المعنى يصير؟ يصير كل شيء مباح واقعا حتى يصدر من الشارع نهي عنه، هذا معنى. ومن الواضح المعلوم أن الإباحة الواقعية التي تستفاد من الصدر والحرمة الواقعية التي تستفاد من الذيل من النهي، هذان حكمان واقعيان متضادان، مو صحيح؟ الإباحة الواقعية ما تنافي التحريم الواقعي، تنافي، أكو منافات، أكو مضاد، لما ذكرناه في صدر الكتاب من أن الأحكام الواقعية متضادة متنافية فيما بينها، ولا يمكن أن يجتمع حكمان واقعيان مختلفان، هذا واضح. زين، وحينئذ هذا التضاد بين الإباحة وبين الإباحة الواقعية وبين الحرمة، هذا التضاد وإن كان يقتضي عدم الاجتماع، صحيح يقتضي عدم الاجتماع، هما لا يجتمعان، لكن أيضا في نفس الوقت هو لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر كما استفيد من الرواية بناء على كون المراد الحكم الواقعي. صحيح الإباحة الواقعية ما تجتمع مع الحرمة الواقعية، هذا صحيح، لكن من غير الصحيح تعليق الإباحة الواقعية على عدم التحريم الواقعي، هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لما قلنا من أن الإباحة والتحريم ضدان، وقد تقدم في أبحاث الضد استحالة تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر. السواد والبياض ضدان، لا يجتمعان، صحيح لا يجتمعان، بس مو معناه أن تعلق السواد على عدم البياض أو البياض على عدم السواد، هذا تقدم أن عدم الضد ليس مقدمة للضد الآخر. ليش؟ لأن الضد مع الضد الآخر هما في مرتبة واحدة، هما في عرض واحد، لا طولية بين الضدين حتى تقول أكو علية ومعلولية، أكو مقدمية، المقدمية والعلية والمعلولية تقتضي الطولية. ولذلك قلنا سابقا بإبطال مسلك المقدمية في إثبات حرمة الضد، مو قلنا ما عندنا مقدمية أساسا، عدم الضد مو مقدمة للضد الآخر، عدم الضد ليس مقدمة للضد الآخر، ولذلك قلنا أن عدم الإزالة ليس علة ومقدمة للصلاة. شنو العلة للصلاة؟ العلة للصلاة إرادة المكلف، المكلف يريد الصلاة فيصلي، مو أن عدم الإزالة هو حينما لم يزل يعني لا بد من الصلاة، لا، الذي يكون علة في الصلاة هو إرادة المكلف. هذا كله تقدم، تعال طبق على محل كلامنا، على محل كلامنا نقول أن الرواية بناء على إرادة الحكم الواقعي، الإباحة الواقعية من صدر الرواية، يكون هذا المعنى، معنى ذلك أن كل شيء مباح واقعا حتى يرد تحريم واقعي. فنقول يعني الإباحة ثابتة، الواقعية ثابتة طالما لم يصدر تحريم، إذا صدر تحريم انقطعت الإباحة، فالإباحة منوطة بشنو؟ منوطة بعدم التحريم، منوطة بعدم التحريم، فيكون عدم التحريم مقدمة للإباحة. عدم التحريم الواقعي مقدمة للإباحة الواقعية، وهذا قلنا الذي لا يجوز، هما ضدان، لا يمكن إناطة وتعليق أحد الضدين. أحد الضدين بمحل كلامنا شنو؟ الإباحة، أحسنتم، بعدم الضد الآخر. الضد الآخر منه؟ التحريم. ما يصير تقول أن الإباحة منوطة بعدم التحريم، الإباحة الواقعية منوطة بعدم التحريم الواقعي. ليش؟ لأن هاي الإناطة والتعليق والمقدمية مستحيلة، لأن التحريم والإباحة ضدان، لا يمكن أن يكون عدم أحد الضدين علة ومقدمة للضد الآخر. فنسأل، نقول ما المقصود من التعليق؟ لا زال الكلام المن، منو قاعد يتكلم؟ أحسنتم، سيد الخوئي، حتى يثبت عدم إرادة الإباحة الواقعية، حتى يثبت إرادة الإباحة الظاهرية، وقد أثبت أن الإباحة الظاهرية لا تنسجم إلا مع الوصول، وهو المطلوب، نثبت أن المراد من الورود الوصول. زين، الآن قاعد ينقض على إرادة الإباحة الواقعية. يقول السيد أخوي، نسأل الخصم، أنت اللي تدعي كون المقصود من الإباحة في صدر الرواية الإباحة الواقعية، ما مقصودك من التعليق وما مقصودك من الإناطة؟ شنو معنى هذا التعليق والإناطة؟ يعني شنو تنيط البراءة بعدم التحريم، بعدم النهي؟ هل مقصودك من التعليق والإناطة التعليق والإناطة الحقيقيان؟ إذا كان مقصودك التعليق والإناطة الحقيقيان، يرد عليه ما تقدم من أن عدم الضد لا يكون مناطا ومقدمة ومعلقا عليه بالنسبة إلى الضد الآخر. إذا كان مقصودك من التعليق التعليق الواقعي الحقيقي، تعليق حقيقي وتأثير ومقدمية وعلية، فيرد هذا الإشكال اللي ذكرنا. وإذا حاولت التفصي وقلت أن مقصودي من التعليق والإناطة مو الإناطة الواقعية، شوفوا، مو أنني أنيط البراءة الواقعية حقيقة بعدم التحريم الواقعي، لأن يلزم هذا الإشكال، وإنما المقصود بيان أمر ثابت، بيان أمر ثابت وبيان حقيقة واقعة، بيان لأمر واقع، مو أنني أريد أن أنيط الإباحة بعدم التحريم، وإنما أريد أن أكشف عن قضية، عن أمر واقع، ونبين واقع المطلب. فنقول أن البراءة ثابتة حيث لا تحريم، هذا المطلب شنو اللي بي؟ ما بي مشكلة، هذا مو أريد أنيط البراءة بعدم التحريم وأعلق البراءة على عدم التحريم تعليقا حقيقيا حتى تقول هذا مستحيل، هاي المقدمية والعلية مستحيلة، لا، مو مقدمية، ما أريد ندعي وجود مقدمية وعلية، وإنما أريد نحكي عن قضية حقيقية واقعية تقع في الخارج. نقول أن الإباحة إنما تثبت في ظرف شنو؟ في ظرف عدم التحريم، كما تقول مثلا، كما تقول السواد ثابت في ظرف عدم البياض، هذا شنو؟ هذا هم مستحيل؟ لا، هاي حكاية عن قضية واقعية، هو فعلا خارجا، هيك خارجا السواد ما يمكن أن يوجد إلا في ظرف عدم البياض. ليش؟ لاستحالة اجتماع السواد والبياض. فمو مقصود الرواية الإناطة والتعليق الحقيقي حتى تقول مستحيل. فإذا كان المراد التعليق الحقيقي تجي هاي الاستحالة، وإذا كان المقصود الكشف عن قضية وإثبات قضية، حديث حكاية عن قضية واقعية، هذا شنو محذورة؟ السيد الخوي يقول هذا محذورة اللغوية والعبث، ما إلى معنى أن يتصدى الإمام الصادق صلوات الله عليه لبيان مثل هكذا قضية واضحة وبينة، يقول يا أبا ترى البراءة تثبت في ظرف عدم النهي، هذا أمر واضح. ليش؟ لأن هذا يساوق يساوق الكشف عن أن الضد إنما يثبت في ظرف عدم الضد الآخر. وهذه قضية المفروض بديهية، لأن اجتماع استحالة اجتماع الضدين المتقابلين هذه قضية بديهية، قضية معلومة. يعني هذا الكلام نتيجته ومآله هو بالحقيقة يساوق استحالة اجتماع الضدين. يعني جايبين رواية ونتعب أنفسنا دارجينها في كتب الحديث حتى نقول شنو؟ حتى نقول استحالة اجتماع الضدين. هذا أمر بديهي واضح لا يصدر من المشرع الحكيم. فإرادة، حتى هيكل البحث نقول إرادة الإباحة الواقعية، إرادة الإباحة الواقعية من صدر الرواية وإناطتها بعدم التحريم الواقعي، هذا إما أن يكون منه الإناطة الحقيقية فتلزم الاستحالة المتقدمة، وإما أن يكون المراد منه مجرد الكشف عن ثبوت الضد في ظرف عدم الضد الآخر، فهذا أمر مستحيل أن يصدر من الحكيم. ليش؟ لأن لغو وعبث. ومن خلال ذلك يتضح استحالة إرادة الإباحة الواقعية. ما يمكن إرادة الإباحة الواقعية، وما يمكن إناطة الإباحة الواقعية بعدم التحريم، فيتعين إرادة الإباحة الظاهرية فتثبت المقدمة الأولى. احنا الآن فقط مقصودنا أن نثبت المقدمة الأولى بعد أن أثبتنا المقدمة الثانية، فيثبت أن المقصود في صدر الرواية الإباحة الظاهرية، ومن خلال مجموع المقدمتين نقول بمقتضى المقدمة الأولى المقصود من الإباحة في صدر الرواية الإباحة الظاهرية، وبمقتضى المقدمة الثانية اللي أثبتنا من خلالها أن الإباحة الظاهرية لا تنسجم إلا مع تفسير الورود بالوصول، إذن مجموع المقدمتين أن المقصود بالورود الوصول، وهو المطلوب في النقطة الأولى. هذا الوجه الأول اللي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال: وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين، يعني قد تعين إرادة الوصول من الورود وتفسير الورود بالوصول بأحد وجهين. الأول ما ذكره السيد الأستاذ رحمة الله تعالى عليه من أن المغيى، يعني كل شيء مطلق، هاي الإطلاق والإباحة الموجودة في المغيى في صدر الرواية حكم ظاهري. هاي أي مقدمة؟ المقدمة الأولى. فيتعين أن تكون الغاية، شنو الغاية؟ حتى يرد، يعني الورود، يتعين أن يكون الورود هو الوصول للصدور. هاي منه؟ هاي المقدمة الثانية. نقول أن الإباحة الظاهرية ما تنسجم. ليش عود فرعت إرادة الوصول على شنو؟ على كون المقصود بالإباحة الإباحة الظاهرية. هاي يستبطن مقدمة مطوية، شنو؟ أن الإباحة الظاهرية لا تنسجم إلا مع الوصول. هاي المقدمة الثانية. فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول للصدور. هاي النتيجة. المصنف ذكر المقدمة الأولى وطوى المقدمة الثانية فذكر النتيجة مباشرة، اللي بالمنطق نسميه القياس المضمر، اللي يضمر إحدى المقدمتين. لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا. هذا قاعد يثبت شنو؟ قاعد يثبت المقدمة الثانية، وأن الإباحة الظاهرية لا تنسجم إلا مع الوصول دون الصدور. يقول: لأن كون الصدور غاية، هذا اللي الشق الثاني، إذا افترضنا أن الورود بمعنى الصدور، كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا. هاي شنو معنى؟ معناه تقول أنت تقول أنا والله خلي أفسر الورود بالصدور، شنو راح يصير معنى الرواية؟ معنى الرواية أن الإباحة منوطة بعدم الصدور، بعدم الصدور واقعا. إذا فسرنا الورود بالصدور، الإباحة تناط بعدم الصدور. وأي الإباحتين هي التي تناط بالصدور؟ الإباحة الواقعية. ليش؟ لأن إذا جزمنا بعدم الصدور بعد ما عندنا شك حتى تدعون أكو إباحة ظاهرية. يقول ولا يمكن إحرازها، إحراز الإباحة إلا بإحراز عدم الصدور، من باب أن إحراز الحكم يتوقف على إحراز موضوعه وما أنيط به. أنت قاعد تقول أن الإباحة منوطة بعدم الصدور، فشلون نجزم بالإباحة ونحرزها؟ لابد أن نحرز عدم الصدور. يقول ومع إحرازه، مع إحراز عدم الصدور لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. هذا شنو اللي يريد يثبت المصنف؟ يريد يثبت شق من شقي المقدمة الثانية. مو قال أن الإباحة الظاهرية إنما تنسجم مع الوصول دون الصدور، هسه بيّن شنو؟ بيّن دون الصدور. عود ليش ما تنسجم الإباحة الظاهرية مع الصدور؟ يقول واضح، لأن إذا أنطنا القضية بعدم الصدور، إذا أنطنا الإباحة بعدم الصدور لابد أن نثبت عدم الصدور حتى نثبت الإباحة. ومع إثبات عدم الصدور لا شك حينئذ فإنما تثبت الإباحة، الإباحة الواقعية دون الظاهرية. لذلك الإباحة الظاهرية ما تنسجم مع تفسير الورود بالصدور. هذا الشق الثاني من المقدمة الثانية. ما بين الشق الأول ليش؟ لوضوحه، لوضوحه. نقول إذا كان المقصود من الورود الوصول، نقول الإباحة منوطة بعدم الوصول، وعدم الوصول يعني الشك. الوصول يعني شنو؟ يعني العلم. عدم العلم يعني الشك والاحتمال. فالإباحة الثابتة المنوطة بالشك وعدم العلم هي أي إباحة؟ الإباحة الظاهرية. انسجام الإباحة الظاهرية مع الوصول هذا واضح، ما بينه، بين عدم انسجام الإباحة الظاهرية مع الصدور. هذا كله في المقدمة الثانية. إذن أنتج المصنف السيد الخوي أثبت أن الإباحة الظاهرية وافتراضها هذا يساوق تفسير الورود بالوصول، اللي هو النتيجة اللي راح نقصدها. نبقى نسأل نقول له شنو الدليل على مقدمتك الأولى اللي ارتكزت عليها، وأن المقصود بصدر الرواية هو الإباحة الظاهرية؟ يقول فإن قيل لماذا يفترض كون المغيى إباحة واقعية؟ عفوا، لماذا لا يفترض؟ لماذا لا يفترض كون المغيى إباحة واقعية؟ عود ليش تصرون على كون المغيى يعني الحكم الثابت الإطلاق الثابت في صدر الرواية هو خصوص الإباحة الظاهرية؟ يقول كان الجواب منه على لسان السيد الخوي، من السيد الخوي السيد الأستاذ رحمة الله عليه، كان الجواب منه أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان. إذا افترضنا أن المقصود من صدر الرواية الإطلاق والإباحة الواقعي، الإباحة الواقعية، فنسأل. يقول فإن أريد تعليق الأولى، تعليق منه الإباحة الواقعية على عدم الثاني، يعني على عدم النهي الواقعي، حقيقة، هاي حقيقة ترتبط بتعليق، يعني إذا كان المقصود التعليق الحقيقي الواقعي نقول هذا تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر وهو مستحيل، فهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر كما تقدم في أبحاث الضد. هذا إذا كان مراد التعليق الواقعي. يتنصل يقول لا، مرادي إثبات قضية واقعة والكشف عن واقع. يقول وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت حيث في ظرف لا يكون ضده ثابتا فهو لغو من البيان، لوضوحه، لوضوح أن السواد لا يثبت إلا حيث يرتفع البياض، هذا أمر واضح. إذا كان واضح يكون لغوا، وأيضا يكون محالا على الحكيم، أيضا محال، فكلا الشقين يكون مستحيل، سواء أردت الإباحة، عفوا التعليق الحقيقي أو غيره، يكون مستحيلا. إرادة الإباحة الواقعية أمر مستحيل، فإذا لابد تتعين إرادة الإباحة الظاهرية. فإذا من خلال الخطوة الأولى أثبتنا الإباحة الظاهرية، من خلال الخطوة الثانية اللي قلنا أن الإباحة الظاهرية ما تنسجم إلا مع الوصول، إذن المقصود بالرواية الوصول وهو المطلوب. المصنف لا يرتضي هذا الكلام من أستاذه، ويورد عليه أننا لا نسلم ما ذكره السيد الخوئي في المقدمة الأولى. من سلم أن المقصود بالإباحة الإباحة الظاهرية؟ وإنما المقصود بالإباحة الإباحة الواقعية. زين، أنت تجي تقول عندنا شقين بالإباحة الواقعية، شنو اللي تختاره؟ تختار الأول حتى يرد عليك الاستحالة، لو تختار الثاني حتى يرد عليك اللغوية؟ نقول نختار الأول. أولا لا نسلم مع السيد الخوئي كون المقصود بالإباحة الإباحة الظاهرية، وندعي إرادة الإباحة الواقعية، ونختار في شقي الدليل المذكور سابقا، نختار الشق الأول ونقول أن المقصود من التعليق التعليق الواقعي، حتى نعرف إحنا إيش قاعد نسوي. وإذا اخترنا الشق الأول بعد لا يرد علينا محذور، شنو؟ محذور اللغوية، لأن محذور اللغوية وارد على الشق الثاني، إحنا ما اخترنا الشق الثاني، يبقى علينا أن ندفع شنو؟ أن ندفع محذور وإشكال الشق الأول، وأن المقصود بالإباحة الواقعية والمقصود بالتعليق الواقعي يلازم شنو؟ استحالة تعليق أحد الضدين على الضد الآخر. نقول هذا المحذور ليس بلازم، هذا المحذور ليس بلازم، وبذلك نثبت كون المقصود بالإباحة الإباحة الواقعية، فيبطل استدلال السيد الخوي، لأن أول مقدمة اعتمد عليها السيد الخوي هي إثبات كون الإباحة إباحة ظاهرية. الآن شنو اللي يريد نسوي؟ نريد ندعي أن الإباحة إباحة واقعية، ولا يرد محذور استحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر. بيان ذلك أولا لابد من التفريق بين الحكم الشرعي وبين الخطاب الشرعي. يبدو أكو لبس صار وتوهم وخلط بين الحكم الشرعي وبين الخطاب الشرعي. اتقدم في أول الكتاب أن المقصود بالحكم الشرعي هو نفس التشريع الصادر من الشارع المقدس اعتمادا على ملاك وإرادة. الحكم الشرعي يعني نفس التشريع، الحكم الشرعي يعني الوجوب، يعني التحريم، الوجوب الناشئ من مصلحة ملزمة وإرادة أكيدة، التحريم الناشئ من مبغوضية ومن مفسدة، هذا المقصود من الحكم الشرعي التشريع. وأما الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي هو المبرز والكاشف عن التشريع، مو نفس التشريع، فلا بد من التفريق بين الخطاب وبين الحكم. الحكم شيء، الحكم هو المنكشف، والخطاب هو الكاشف. والرواية الشريفة لم تعلق الإباحة الواقعية على التحريم الواقعي كما توهم، وقلت على أساس أن الإباحة شيء والتحريم شيء آخر، هما ضدان لا يمكن أن يجتمعان، وعللت وقلت الاستحالة اجتماع حكمين متضادين، حكمين واقعيين متضادين. الرواية الشريفة ما قالت كل شيء مطلق حتى يرد تحريم عنه، حتى يرد شنو؟ نهي، والنهي خطاب وليس حكما، النهي خطاب شرعي مو حكم شرعي. فليش تخلطون بين التحريم الواقعي وبين النهي كخطاب يكشف عن التحريم الواقعي؟ إذن هما ليسا ضدين حتى يدعى باستحالة جعل عدم الضد مقدمة لعدم للضد الآخر. ومن الواضح أن لا تضاد بين الإباحة الواقعية وبين الخطاب، هما متخالفان، هذا في عالم، هذا في عالم آخر، هذا من مقولة، ذاك من مقولة أخرى. لا تضاد بين الإباحة الواقعية كحكم شرعي وبين النهي كخطاب شرعي، أكو تضاد؟ ماكو تضاد، لا تضاد بين الأمرين. فحينئذ، لو ادعينا التعليق الواقعي بعد ما راح ينطبق الكلام في كبرى تعليقي أحد الضدين على عدم الضد الآخر حتى تقول هاي استحالة، حتى إذا التزمنا بالتعليق الواقعي، لا يلزم المحذور المذكور. إذن بعد ما كملنا، بس خلينا نرجع نفهرس هذا اللي ذكرنا. المقصود بالإباحة في صدر الكلام في الحكم المغير الإباحة الواقعية، خلافا لما ادعاه رحمة الله عليه. ونختار في تشقيق الشق الأول ونقول بأن التعليق تعليق واقعي، لكن لا يلزم تعليق أحد الضدين بعدم الضد الآخر لعدم وجود تضاد أصلا بين المعلق وبين عدم المعلق عليه، بين المعلق عن الإباحة وبين عدم النهي اللي هو عدم النهي، عدم المعلق عليه يعني عدم النهي، يعني بين النهي وبين الإباحة الواقعية ماكو تضاد. وأما التعليق، أنت تسأل تقول إحنا نشوف أكو تعليق، إذن شنو معنى هذا التعليق؟ هذا يحتاج إلى تفسير. نقول أما تعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي وعلى عدم صدور النهي فقد يكون ناشئا من شيء آخر غير التضاد، فإن التضاد بنفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، وهذا أمر مسلم. كما لا يقتضي أيضا، شوية خلي نلتفت شنو قاعد نسوي، كما لا يقتضي أيضا التضاد، لا يقتضي أيضا تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر. التضاد بنفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، يعني لا يقتضي تعليق البياض على عدم السواد، كما هذا أمر واضح ومتفق عليه بين المستدل وبين المستشكل، كما لا يقتضي التضاد بنفسه تعليق أحد الضدين يعني البياض مثلا على عدم الكاشف عن الضد الآخر، يعني على عدم الدليل على السواد، أيضا لا يقتضي ذلك. لكن يمكن أن يوجد شيء آخر، يمكن أن توجد نكتة أخرى تقتضي هذا التعليق، تقتضي هذا التعليق، يعني عدم اقتضاء التضاد للتعليق لا يمنع من وجود شيء آخر يقتضي التعليق. أنت غاية ما يمكن أن تدعيه أن التضاد لا يوجب العلية، لا يقتضي العلية. ليش؟ لعدم العلية. أما إذا وجد شيء آخر يقتضي العلية ويقتضي التعليق، التضاد لا يمنع من ذلك، يعني التضاد مو يقتضي عدم العلية حتى إذا أجى شيء واقتضى العلية يقع التنافي بينهما، لا، غاية ما في الباب أن التضاد حيادي وساكت عن العلية ولا يقتضي العلية. أما إذا أجى شيء آخر يقتضي العلية مثلا نقول مثلا وجود الكتاب إلى جنب الورقة لا يقتضي احتراق الورقة. ليش؟ لأن الكتاب لا يقتضي الإحراق، لكن وجود الكتاب لا يمنع من أن يوجد شيء آخر يقتضي الإحراق كالنار. النار إذا وجدت يمكن أن تحرق الورقة التي إلى جنبها كتاب، بل أكثر من ذلك، النار راح تحرق الورقة مع الكتاب. مو فقط أن الكتاب لا يقتضي الإحراق، هو أيضا راح يحترق بالنار. ففي محل كلامنا احنا نسلم أن التضاد لا يقتضي التعليق ولا يقتضي العلية والمقدمية، لكن لا مانع من أن توجد نكتة أخرى تقتضي هاي النكتة التعليق. مثلا أكل لحم الأرنب، نقول لحم الأرنب مباح واقعا طالما لم يصدر خطاب من الشارع المقدس بالتحريم، طالما لم يرد النهي بالتحريم، فتعلق وتناط الإباحة الواقعية بشنو؟ بعدم صدور الخطاب، ولا محذور في ذلك، لا محذور من أن يكون مو أكو مفسدة في أكل لحم، أكو مصلحة مثلا في تناول لحم الأرنب تقتضي الإباحة الواقعية. نقول هاي المصلحة التي تقتضي الإباحة لا تؤثر إلا مع عدم صدور خطاب بالتحريم. شنو المانع من ذلك؟ شنو المحذور من ذلك؟ لا محذور. بأن نعكس شوفوا، نقول تحريم أكل لحم الأرنب هذا لا يمكن أن يكون فعليا، هذا التحريم الواقعي لا يمكن أن يكون فعليا إلا بصدور خطاب من الشارع يدل على التحريم. شنو المحذور في ذلك؟ لا محذور في ذلك. بأن يكون صدور الخطاب بالتحريم هذا جزء علة في تأثير الملاك في الفعل، بحيث لا يمكن الفعل مؤسسة مثلا شرط ترتب أو شرط مثلا استيفاء ما لنا علاقة، لكن يمكن أن يكون التحريم الفعلي الواقعي منوطا بصدور الخطاب، لا محذور في ذلك. وحينئذ يكون معنى الآية الشريف الرواية الشريفة أن الإباحة الواقعية منوطة بعدم صدور خطاب يدل على التحريم. فإذا صدر الخطاب على التحريم نقول التحريم الواقعي يعمل أثر ويؤثر ويحرم، وإذا لم يصدر خطاب يدل على التحريم فيؤثر الملاك في الإباحة الواقعية. إباحة واقعية، ليش تفترض أن الإباحة إباحة ظاهرية؟ فيمكن افتراض كون المقصود بالإباحة الإباحة الواقعية. وهذا مو عزيز أن تناط فعلية الحكم بخطاب من الخطابات أو بعدم خطاب بخطاب من الخطابات، أن تناط فعلية التحريم تناط بصدور خطاب يدل على التحريم، هذا ليس بعزيز وإلى نظائر. تقدم نظيرة في مسألة الاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ونظيرة ما فسر به كلام الإخباريين. مر علينا دعوة للإخباريين أن الإخباريين ادعوا عدم حجية القطع الناشئ من مقدمات عقلية، هيجي قالوا القطع إنما يكون حجة إذا كان ناشئا من مقدمات شرعية، أما إذا نشأ القطع من مقدمات عقلية فلا يكون حجة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه حاول يوجه كلامهم بتوجيه فني، قال مقصودهم، ربما يكون مقصودهم أن فعلية الحكم الشرعي منوطة بصدور خطاب شرعي، يعني إذا ماكو خطاب شرعي ماكو تحريم فعلي، أما إذا أكو مقدمات عقلية فما تحقق الشرط فلا فعلية للحكم الشرعي، الفعلية تناط بصدور الخطاب. ولذلك النظير هو هذا، النظير كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم حاول يفسر كلام الإخباريين، قال مقصودهم من عدم حجية القطع الناشئ من مقدمات عقلية، من مقدمات عقلية يعني شنو؟ يعني ما عندنا خطاب شرعي يقول أن فعلية الحكم حتى يكون الحكم فعلي وناجز على المكلف يناط الفعلية منوطة بصدور خطاب شرعي. وأما مع القطع بالحكم الشرعي من دون خطاب شرعي فلا يكون الحكم فعليا. نفس الكلام نقوله في مقامنا، نقول أن الحكم الشرعي لا يكون فعليا إلا إذا صدر خطاب بالتحريم، التحريم الواقعي لا يكون فعليا إلا إذا صدر خطاب بالتحريم، وبذلك تناط الإباحة الواقعية بعدم صدور الخطاب. إذا لم يصدر الخطاب مباح الفعل لك واقعا، إذا صدر الخطاب بالتحريم يكون التحريم فعليا لا محذور في ذلك. هذا الشيء ممكن، ليش تقول مستحيل؟ ليش تقول يستحيل التعليق الحقيقي الواقعي؟ التعليق ممكن، وإلى نظير هذا النظير اللي ذكرناه. قال ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة، ايش راح يسوي المصنف؟ قلنا المصنف يرد كلام السيد الخوي، يقول له لا معين لكون المقصود بالإباحة الإباحة الظاهرية، يمكن إرادة الإباحة الواقعية. زين، شقق السيد الخوي، نقول احنا نختار الشق الأول التعليق الواقعي، ونرفع مسألة استحالة كون عدم الضد مقدمة للضد الآخر لعدم التضاد أصلا بين المعلق والمعلق عليه، بين المعلق عليه، بين المعلق وبين عدم المعلق عليه ماكو تضاد. يقول ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه. أولا خلي ببالك أن هناك فرقا بين الخطاب الشرعي وبين الحكم الشرعي، والرواية الوارد فيها النهي، والنهي خطاب وليس حكما. زين، والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر. عبارة دقيقة، مو يقتضي عدم التعليق، وإنما شنو؟ لا يقتضي التعليق، لا يقتضي كما تدعي. احنا نسلم وياك التضاد، يعني العلاقة بين السواد والبياض، علاقة التضاد، هذا التضاد لا يقتضي أن يكون السواد معلولا لعدم البياض، كما لا يقتضي أن يكون السواد معلولا لعدم الكاشف عن البياض، لا معلول لعدم الآخر ولا معلول لعدم الكاشف والدليل على الآخر. يقول والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، ولا يقتضي أيضا تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر، اللي هو محل كلامنا، اللي هو وارد في الرواية، لا يقتضي صحيح، ولكن قد تكون هناك شيء آخر هو الذي يقتضي التعليق. ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له. شنو قلنا؟ شنو النكتة؟ النكتة هي مؤثرية الخطاب الشرعي في فعلية الحكم الشرعي. هذا يحتمل، يعني ماكو مصلحة في إحضار الماء للوالد إلا إذا طلب الوالد، وإلا إذا صدر منه خطاب. وإما إذا ما صدر منه خطاب قد يكون بمفسده، قد الناس يقولون هذا الابن يتصرف بكيفه من دون خطابات، من دون أوامر، هو يقوم ويقعد وكذا. فقد تكون هناك مصلحة نكتة تقتضي أن تتعلق، أن تناط فعلية الحكم بصدور الخطاب. يقول في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم، شنو الحكم في محل كلامنا؟ الإباحة. قول الواقعية حتى الرد على السيد الخوي، الإباحة الواقعية بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له. الحكم المضاد هو شنو؟ الحرمة الواقعية. الكاشف منه النهي. أحسنت شيخنا، يعني النهي، حتى نطبق الكلام تماما على الرواية. هيك نقول، يقول فلا مانع من أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة الإباحة الواقعية بعدم النهي الكاشف عن الحرمة الواقعية كما ورد في الرواية. بالرواية شنو اللي علق؟ علقت الإباحة الواقعية على عدم النهي الكاشف عن التحريم الواقعي، ماكو محذور في ذلك. يقول له أنت لست بمعاقب ومطلق العنان طالما لم يصدر نهي يدل على التحريم الواقعي، لا محذور في ذلك. يقول ومرجع ذلك، هذا شنو معنى الكلام؟ عد شنو معنى هاي الإناطة؟ يقول مرجع ذلك، يعني مرجع هاي الإناطة اللي تقتضيها النكتة في المقام في محل كلامنا، إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها، بمبادئ الحرمة منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال على الحرمة. يعني لا تحريم فعلا، فعلية ماكو إلا مع صدور النهي. فإذا ماكو نهي إذن أكو إباحة واقعية ولا تحريم فعلي. أكو تحريم شنو؟ إنشائي أو مو إنشائي، اقتضائي، لأن إحنا قلنا ماكو صدور. يقول ومرجع ذلك، مرجع الإناطة في المقام، إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها، بمبادئ الحرمة منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، الدال على الحرمة، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوع الحكم. نظير ما قيل من اللي قاله؟ الشيخ الأعظم تفسيرا وتوجيها لكلام الإخباريين. الإخباريين قالوا أن القطع الناشئ من طريق العقل هذا ليس بحجة، ليس بمنجز. يعني شنو؟ نقدر نوجه كلامهم، نقول يعني أن لا فعلية للحكم إلا إذا حصل العلم بالحكم منين؟ من طريق شرعي، من خطاب شرعي. يعني الخطاب الشرعي إلى مدخلية في فعلية الحكم كما في محل كلامنا. الخطاب الشرعي إلى مدخلية في فعلية الحكم، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص. شنو الطريق المخصوص؟ الخطاب الشرعي. أحسنتم. العلم إذا كان منشأ الخطاب الشرعي حينئذ يؤخذ في الموضوع، يعني لا يتحقق الموضوع إلا مع ورود الخطاب الشرعي. فإذا لا صار عندنا علم مو من هذا الطريق المخصوص، من طريق آخر، من مقدمة عقلية، نقول إذن شنو؟ إذن لا يتحقق الموضوع، ينتفي موضوع الحكم لعدم تحقق شرطه، وبالتالي ينتفي فعلية الحكم. طبعا ندري جميعا أن الذي يناط بالموضوع منه الفعلية، الفعلية هي التي تناط بالموضوع. فإذا تحقق الموضوع تحققت الفعلية، وإذا لم يتحقق ولو جزء الموضوع الشرط انتفى الموضوع فتنتفي الفعلية. ولذلك هو قال ومرجع ذلك إلى أن تكون فعلية الحكم، مو نفس الحكم، فعلية الحكم منوطة بصدور الخطاب. وصلى الله على محمد وآله الأطيار.
Thank you.